الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كتاب الانتصار للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمة الله عليه. قال وقال رحمه الله في موضع آخر: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة في حال الشدة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهما، كما لم يشرع الله السجود لميت ولا إلى ميت، كما شرع الله السجود لميت أي يتعبد له بالسجود، ولا إلى ميت أي يجعله قبلة يسجد إليه وإن كان سجوده لله عز وجل. قال ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، فتورع رحمة الله عليه عن تكفيرهم بهذا السبب، سبب غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة. قال في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. قال ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن لها وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين، انتهى. قال المؤلف قوله رحمه الله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، لم يقل حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، أي لا يشترط أن يكون معاندا، فإن المعاند هو الذي يقول تبين لي لكن سوف أذعن، فهذا ليس بشرط، الشرط أن يبين لهم، يقال لهم هذا لا نعم هذا الشرك، الله عز وجل يقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فيبين لهم سواء زعم السامع أنه تبين له أو زعم أنه لم يتبين له، فمجرد البيان المفهم كاف، وبعد ذلك ادعاء أنه فهم أو أن الله عز وجل طمس على قلبه فليس هذا بعذر، فالحجة قائمة في مجرد البيان. قال حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، قال لم يقل حتى يتبين له نعم قال حتى يبين نعم حتى يبين نعم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، لم يقل حتى يتبين لهم، لأن ما ندري أنه تبين لهم إلا إذا قال قائلهم قد تبين لي، وصاحب الباطل إذا أراد أن يستمر على باطله يقول ما تبين لي ما ظهر لي، فليس هذا بعذر عند الله عز وجل أنه ما تبين له ولا ما ظهر له، شأنك شأن غيره ممن طمس الله عز وجل على قلبه، ممن قال الله عز وجل عنهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. قال لم يقل حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كفر، كما أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية، وصرح بذلك رحمه الله في مواضع كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القندرية، قال بعد كلام كثير وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلقا كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الزنا أو الخمر حلال لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر في أثناء كلام له على هذه المسألة: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا نشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، وهذا فيما دون الكفر والشرك، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت مانع، فقد لا يكون بلغه التحريم، وقد يتوب من فعله المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبا ذلك المحرم. ولهذا قلنا هذا في غير الكفر والشرك، لأنه يقول قد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبا ذلك المحرم، وهذا في الذنوب دون الكفر والشرك. وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل ومتارك السالكين، قالوا: من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا هو أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له. وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله لو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وقال في الهدي، والمراد زاد المعاد في هدي خير العباد، ومن تقدم الشرع عندهم الزاد، أو إذا اختصروا زاد المعاد قالوا الهدي. وقال في الهدي في فوائد غزوة الطائف، ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي من أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقدة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد الباس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، انتهى. قال المؤلف رحمه الله: والأمر كما قال رحمه الله تعالى أن سبب حدوث الشرك وظهوره ظهور الجهل وخفاء العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء، فيستبين لطالب الحق أن من جاد عن المشركين وسهل عليهم ما ارتكبه من الشرك واحتج لهم بالحجج الباطلة أنه فاقد أصل العلم وفرائضه، فيستحق أن يوصف بالجهل وإن كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعها. ففي هذا مزاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وما أحسن ما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ويروى أن هلاك من قبلنا كان على يد قرائهم وفقهائهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نكتفي بهذا الذي قرأناه.